الرسائل موافق 4 ذي الحجة 1421 هجرية موافق 27 فبراير 2001 ميلادي. تقدمنا لبعض بعض الأسئلة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شيخ نريد نحيي فضيلتكم أولا ثم نبدأ السؤال الأول. نريد من فضيلتكم توضيحا مفصلا لأساس دعوة الأنبياء وأين السلطة والتشريع في منهج هذه الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله. أما بعد، فإن دعوة الأنبياء واضحة كما في القرآن، إن الله أرسلهم للدعوة إلى التوحيد، النهي عن الشرك كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل كلها على هذا المنهج، إصلاح العقيدة، التوحيد والإخلاص لله، والنهي عن الشرك. ويتبع ذلك أمور التشريع، الحلال والحرام، لكن هذه تأتي بعدما تستقيم العقيدة. فإن أول دعوات الرسل هي إصلاح العقيدة، ثم بعدما أصلحوا العقيدة تنزل عليهم الأوامر والنواهي في الحلال والحرام وتفاصيل العبادات. فأصل بعثتهم لإقامة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، ثم يتبعها بعد ذلك بقية أمور الدين، لأن الدين كله مبني على التوحيد. فما لم يتحقق التوحيد وينتهي الشرك فلا فائدة من بقية الأمور أو بقية الأوامر والنواهي والعبادات إلا بعد إقامة عقيدة التوحيد، لأنها هي الأساس. والرسل ما جاءوا لنيل السلطة أو الرياسة على الخلق، وإنما جاءوا لرد الناس إلى عقيدة التوحيد التي خلقوا من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل أمور الدين من سياسة وتشريع وأوامر ونواهي فإنها تتبع هذا الأصل وتنبني عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، قد يرد أو يقال هذا حينما كانت المجتمعات في جاهليتها الأولى، الآن والمسلمون الآن والحمد لله الأصل فيه التوحيد وكذا، والنقص الواضح هو مسائل التشريع التي تخالف صريح الكتاب والسنة، فماذا يكون الرد؟
نقول إن المسلمون لا يخلون الآن من وقوع الشرك في عباداتهم، التقرب إلى الأموات وبناء الأضرحة والطواف بها والذبح لها والنذر لها، وهذا شرك أكبر. فيجب على الدعاة إلى الله أن يقوموا بالنهي عن هذا الشرك وإصلاح العقيدة ابتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا يكفي أنهم يقولون نحن مسلمون، نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما داموا أنهم يعبدون غير الله، يعبدون الموتى والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين بالاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك، فهذا هو شرك المشركين الذين بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى التوحيد. أما لو كان مجتمعا مسلما صالح العقيدة ليس عنده شيء من الشركيات، فإنه بعد ذلك يتوجه إلى إصلاح الأمور الفرعية في المعاملات وفي النهي عن المعاصي والمخالفات التي هي دون الشرك، فيتجه الإصلاح إلى التكليف وإلى، لكن لا يفيد الدعوة إلى ترك الذنوب وترك المعاصي والأمر بحسن المعاملة والأمر بمكارم الأخلاق مع فساد العقيدة، هذا لا يجدي شيئا. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، هذا يجرنا إلى إلى أن نوضح أو نريد أن نستوضح أنواع أو صور الشرك التي جاء الأنبياء للقضاء عليها.
كما ذكرنا صور الشرك هي عبادة غير الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة، من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وطلب الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله، طلبها من الأصنام أو من الأحجار أو من الأشجار أو من الأموات. هذا هو الشرك الذي كان عليه سائر الأمم والذي جاء الأنبياء بإنكاره ورد الناس عنه.
أظن الشيخ، هل يجوز لنا في هذا العصر أو في غيره من الاصطلاح جديد لصور الشرك، كان نصطلح مثلا على ما يسمى بشرك القصور أو شرك السياسة؟
الشرك هو عبادة غير الله عز وجل ولا يسمى بغير هذا الاسم. الشرك هو عبادة غير الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة ولا يسمى بغير هذا الاسم، فمن سماه بغير هذا الاسم فإنه مخطئ. وأيضا هذا يثبت هذا الأمر أهمية وخطورة إذا سمي بغير اسمه الصريح الذي جاء في القرآن والسنة، وهو النهي عن الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا صريح.
وبالتالي يقول من هذا مثلا ما يقوله بعض الشباب من أن الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء للقضاء عليه، بعض الناس تقول مثلا هذا شرك بعض الصفر أو شرك ثابت، فهل القول بهذا يعتقد؟
هلا هو الشرك الخطير، هذا أعظم أنواع الشرك. قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهل الظالمين من أنصار، وأخبر أنه يحبط جميع الأعمال. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا أيضا هو الذي يبيح الدم والمال، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا هو الشرك الذي بعث الأنبياء لإنكاره والدعوة إلى الرجوع عنه إلى عبادة الله إنه لا شريك له. فكيف يقال إن هذا شرك ثالث؟ إذن يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم ينكرون شركا ساذجا هذا لا يقوله من في قلبه إيمان أو عنده مسكة من العقل أو الدين.
فبين الشيخ بعض الدعاء الذين يعني نحسن الظن بهم يأخذهم الحماس ويطلقون على بعض المعاصي أو بعض المخالفات الشرعية، يطلقون على عباد الصنم كما نطلق نتيجة الهمات عامة المسلمين في الجلوس على التلفاز وإدمان السجائر وما شابه ذلك، فيطلقون على هذه المخالفات الصريحة لفظ الصنم. يعني مثلا هل يجوز لنا أن نقول عن التلفاز أنه رجل صدي أو صنم هذا العصر؟ وبعضهم يعني تجاوز قليلا وقال الربا صنم والتبرج صنم وحب الظهور والافتخار صنم، فما رد فضلكم على هذه المقولة؟
الواجب أن تنزل الأمور منازلها، والمعاصي تختلف، منها ما هو شرك مخرج من الملة ولا يغفر إلا بالتوبة، ومنه ما هو دون ذلك، وثم الذي دون الشرك قد يكون كبائر وقد يكون صغائر. ولا شك أنه لا تجوز المجادلة في التسمية، قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قسم المخالفات إلى ثلاثة أقسام: كفر وفسوق وعصيان. المعاصي ليست على حد شر، والصنم هو الذي يعبد من دون الله على صورة حيوان أو صورة ما فيه روح، هذا هو الصنم. وأما ما يعبد من دون الله وهو على غير صورة حيوان أو إنسان هذا يسمى بالوثن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الذي يعبد من دون الله وهو على غير شكل صورة الحيوان هذا يسمى بالوثن، الوثن أعلى من الثوب، فلم خاص بما كان على صورة يروح يعني في الأرض. وتقنية الاستلهاد أو أداة المعصية الصنم هذه مبالغة، إلا إن كان من باب التشبيه، إنه إذا تعلق قلبه به، إذا تعلق قلبه به وضيع أوقاته معه فهو يشبه من يعبد الصنم، إن كان هذا من باب التشبيه قد يكون له وجه. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد في لسان العرب في معنى الإله من أله إذا عبد، وأله يأله إذا تحير، وأله يأله ألها أي تحير، وقال كذلك وأصل إله ولاه، ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم، ويتضرعون إليه فيما يصيبهم، ويفزعون إليه في كل ما يلوب بهم. وجاء كذلك أن الألوهية العبادة، وجاء التألق أي التنسك والتعبد والتأليه التعبيد. فضيلة الشيخ، نريد الآن كيف نربط بين هذا المعنى اللغوي المعنى لا إله إلا الله، وبين حديث عدي بن حاتم في تفسير قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله.
نعم، الألوهية معناها العبادة، والإله معناه المعبود، وأصل التأله الحب، وقالوا أله يأله بمعنى الحب، ومنه الوله هو الحب. فالإله معناه المعبود، الاسم الجامع للإله هو المعبود، وكل ما عبد فإنه إله، سواء بحق أو بباطل، كله يسمى إلها. لكن من عبد الله وحده فهذا إله الحق، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ومن عبد من دون الله فهو إله، لكنه إله باطل. ولهذا يقول المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إلى قولهم امشوا واصبروا على آلهتكم، دل على أن ما عبد فهو إله، سواء كان بحق أو بباطل، ولكن الإله الحق هو الله جل وعلا. ولهذا توسع كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، أي لا معبود بحق لهذا القيم إلا الله سبحانه وتعالى، وما سواه فإنه مألوه بالباطل. ويدخل في حديث عدي بن حاتم، لأن الطاعة التحليل والتحريم إنما هي لله، لأن الله هو الذي يملك أن يحلل ويحرم، وأما غير الله فلا يملك هذا. التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، فمن أباح لنفسه أن يحلل ويحرم من دون الله فقد جعل نفسه شريكا لله في هذا الأمر. فيدخل التحليل والتحريم في أمر الألوهية، وأنها حق لله سبحانه وتعالى.
يعني إذا هنا شيخ نستطيع نقول أن هذا في حديث عدي بن حاتم يعتبر شرك في الطاعة، شرك في الطاعة. طيب، ويلاحظ هنا إشكال يا شيخ، أنه لو قلنا شرك في الطاعة، أن مادة أليها ما فيها مادة حكم أو أطاع، كيف مرض؟
أليها معناها عبدة، معناها عبدة، والعبادة يدخل فيها الطاعة.
فضيلة الشيخ، كيف يفرق طالب العلم بين التجريح والنقد العلمي؟
التجريح الذي هو النقد، التجريح إذا كان القصد منه الهوى وبغض الشخص والإساءة إليه هذا لا يجوز، أما إذا كان القصد من التجريح بيان ما فيه، إذا كان ناقلا لخبر أو راويا لحديث فيبين ما فيه من أجل أن لا يغتر بخبره أو يغتر بحديثه بالحديث الذي يرويه، فهذا بحق، هذا تجريح بحق من أجل النصيحة للناس أن لا يغتروا بهذا وهو مجروح، مجروح العدالة، هذا من النصيحة لدين الله، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن تبين حالة المبتدعين وحالة الرواة من أجل التوثق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قولا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولقد كذلك إن كان القصد من التشهي وغيبة الشخص والنيل منه فهذا حرام مذموم. أما إذا كان القصد منه بيان الحق ورد الباطل فهذا محمود.
نفهم من كلامكم فضيلة الشيخ أن المسألة ترجع إلى النية والقصد
والآثار.
يعني قد يفترض أن الشخص ينتقده ونقدره صحيح إلا أنه في نيته شيء آخر أنا ليس لنا أن نتكلم فيه.
معروف هذا إذا كان يترتب على هذا النقد فوائد للناس ومصالح في دينه ودنياه هذا نقد بحق ونصيح. أما إذا كان لا يترتب على هذا إلا بغض الشخص والنفرة منه فهذا وتحقيق الهوى والرغبة هذا لا يجوز وهو من الغيبة أو النميمة المحرمة.
فضيلة الشيخ هناك بعض الكتب وتطبع موجودة من يتخذ أو من يطلب لنفسه بيع على الطاعة بلا تردد هل يجوز هذا الأمر وهل يجوز أن نطلق على من يطلبها أنه مثلا هذا من قبيل بدع أو من قبيل سنة أهل الضلال أو ماذا بالضبط في هذه المسألة؟
البيعة لا تكون لولي الأمر لولي أمر المسلمين لا تكون البيعة إلا لولي أمر المسلمين ولا يباع غيره إنما هذا من مصطلحات الصوفية ومصطلحات الشديين في العصر الحاضر وهذا أمر باطل لأن البيعة إنما تكون لولي أمر المسلمين خاصة بالسمع والطاعة.
يعني يفهم من كلامكم أنه يحذر ممن يطلب أو يطلب لنفسه أو لغيره بيعة.
لا بيعة إلا ولي الأمر في الإسلام وليس في الإسلام بيعة إلا لولي أمر المسلمين. نعم
فضيلة الشيخ يعني نحن في آخر الأسئلة حتى نشق عليكم هل يتصور شرعا وجود جاهلية أشد من الجاهلية الأولى التي جاء رسول صلى الله عليه وسلم وخض عليها؟
الجاهلية العامة زالت من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أليس بعد بعثته ونزول القرآن ووجود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك جاهلية بل هناك علم لله حمد وخير وإسلام. أما الجاهلية الجزئية في بعض الأفراد وبعض الأشخاص فيمكن أن توجد كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه إنك امرؤ أنت جاهلية وقال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي لأنه جاهلية لا يستطيعون طعم في الأنساب وفقر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والمياه على النبي. أي يوجد من أمور الجاهلية شيء في بعض الناس وفي بعض القبائل أما الجاهلية العامة فقد زالت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا أقول في إحدى صوري وليس في يعني نسخ جل هل ممكن يتصور شرعا أو تعسير تفاس من الأدلة الشرعية وجود بعض صور الجاهلية أشد من الجاهلية الأولى؟
لا أشد من الجاهلية الأولى لا أشد من الجاهلية الأولى التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإزالتها ونهى عنها بقوله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى حمية الجاهلية الأولى إلى غير ذلك من الأمور التي وكلها ينسب إلى الجاهلية فإنه مفرد. نعم
سمعت الشيخ آخر سؤال حتى لا نفق عليكم إذا كان الإسلام ينهى عن التفرق والتحزب كما يعني يفهم من خلال بعض الإجابة التي تفضلت بها ما موقف المسلم أو طالب العلم من هذه التيارات الموجودة الآن؟
موقفه أن يعتصم بالكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام فرقت اليهود على 71 فرقة فرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه. الواجب الاعتصام بالكتاب والسنة وهذا لا يحصل إلا بالتعلم تعلم العلم النافع ورواية العلم عن أهله والرجوع إلى أهل العلم وإلى مصادر العلم الصحيح.
طيب شيخ معذرة يفهم من هذا الكلام أن المسلم غير مطالب لا على سبيل الندب أو الإيجاب أن ينقوي تحت لواء أي تيار من التيارات الدعوية القائمة الآن؟
لا ما عدا المنهج النبوي. يعني من هي أن ينطوي تحت أي سيارة أو أي حزب ما عدا المنهج النبوي. ولهذا قال إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه واحدة.
ثم هنا هو الإشكال الذي قال الكل يرغم أنه على المنهج النبوي، ونحن من أمواجه المصلحة إلى طالب العلم عن براءة ليست له أي ملوثات تلوث أفكاره وكذا، نريد أن ننصح هؤلاء.
ليس العبرة بالدعوة ونرجع كل دعوة كل شخص على المنهج الصحيح، نرجع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى فإن كان دعكم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فنرجع إلى الكتاب والسنة. فمن أيده الكتاب والسنة فهو على حق، ومن خالف الكتاب والسنة فهو مردود ومرفوض.
حديث حذيفة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا الجماعة المسلمين وإنهم قال فإن لهم جماعة ولئن قال عليك خفت نفسك أو كما قال، هل يفهم من هذا الحديث أن المسلم طالب العلم بصفة خاصة غير يعني علامة من العلامات التي يبتعد عنها وجود هيئة دعوية غير رسمية في أي مجتمع إن كان أنه يبتعد عنها؟
الولاية والله حملة تجار قائمة ما فقدت ولاية الولاية الإسلامية، ولاية قائمة ولله الحمد، ولكن لا أفضل أن الإنسان يعيش في مجتمع بعيد عن ولاية المسلمين، ألا مانع أن المسلمين هناك يجتمعوا ويكونون لهم جماعة على الحق، ولا مانع أيضا أن يقدموا واحدا من أسرتهم ومن أعلمهم ليتولى شؤونهم وتصريف أمورهم إلى أن يرجعوا إلى مجتمع المسلمين القائم على الولاية الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في يوم الخميس من موسم حج 1421 توجهنا لبعض الأسئلة لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المسخري لمكة المكرمة. الشيخ نريد أن نستوضح من فضيلتكم عن توضيح لأساس دعوة الأنبياء وأين السلطة والتشريع في منهج هذه الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، فالذي تقرأ القرآن بوعي وفهم يدرك أن أساس دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وتوحيد الله تبارك وتعالى. دعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك وإلى الإيمان بالمعاد والجزاء، هذه آتان قضيتان تشترك فيهما كل دعوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالله وتعظيمه وإجلاله والدعوة إلى عبادته وإخلاص الدين له والإيمان بالقدر والبعث والجزاء، والإيمان بالقدر والبعث والجزاء، وكذلك الإيمان بالملائكة والجنة والنار، كل هذه مما تشترك فيه هذه الدعوة العظيمة. والقرآن أصاب في ذلك كثيرا للإجمال والتفصيل، والإجمال من قول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما أرسلنا الرسول إلا أن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. أما التفصيل فرد الله عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه دعا قومه إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإلى نبذ الأوثان التي كانوا يعبدونها. ومن قال قومه الصغار فلا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا سواع وقد أضلوا كثيرا. وقالوا إلى عاد أخاهم هودا أنا عبد الله واتقوه. وقال بعد ذلك في صالح بعد ذلك في لوط وموسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرسل ملك إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمر هذه الأمة أن تصل إلى ملك إبراهيم وملك إبراهيم من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وذكر عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه لما ظلم وجد به في السجن دعا من كان معه في السجن إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك. وبين أن هذه الدعوة هي ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ولم نجد كذلك موسى عليه الصلاة والسلام وأهل فرعون بدعوة التوحيد وإبراهيم واجه قومه بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الأوثان وزاد لهم وحاجهم في عبادة الكواكب وعبادة الأوثان. ولما أصروا على عبادتها واستكبروا ولم ينقادوا لدعوته تهددهم بتهديم أصنامهم حتى الله لا أسجدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ولما ولي الفرصة غاغ إليها أظن بجميل ولم يستخدمها إلا كبيرهم لعلهم إليه يرجعون. ولم نجد منهم إدارة أحد منهم دعوة إلى إقامة النظام الإسلامي ولا قال أحد إن الغاية من دعوتنا هي إقامة النظام الإسلامي. لم نجد هذا أبدا في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن كانت الحاكمية وإقامة الدولة من دين الإسلام خاصة من مدة الملة موسى ثم مرورا بغيرهم الأنبياء مثل داود وسليمان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم تشريعات الاستصفاف يعني النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن ومشاكل ذلك لم تشرع الله على الإنجاز رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. لما ذكر الله قصة سيف ابن آدم وأن أحدهما قتل أخاه قرب القرباء فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أكبر الملك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباب يدي إليك لأقتلك بما أفضل الله رب العالمين. وحصل هذا القتل في حياته آدم عليه الصلاة والسلام وهو أول من جاء بشريعة كان نبيا عليه الصلاة والسلام لكن عنده شريعة لكن يبدو أن ما كان في شريعة في الصلاة ولا كثير من الأحكام التي وجدت في التوراة ثم وجدت الإنجيل وجيلا لما في التوراة ثم وجدت القرآن. قال هذا قصة وجد آدم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا عليهم أنه من قتل نفسا لغير نفس أو كسادة الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ويظهر من هذه الآية أن القصاص بالنفس للنفس أول ما جاء في في رسالة موسى عليه الصلاة والسلام.
يشاركون الباطنية في التقية الخبيث المتلاقي يحبه. وقد أطلق على بعضهم فلان عبد الخالق من أخوان المسلمين على هذه الأصناف التكفيرية أنهم يستخدمون التقية الباطنية. يعني أشباه الكفر يستخدمون التقية الباطنية، أي أن تقيتهم أخفى وأشد من تقية الرافض، لأن الرافضي يستخدم التقية والأشد ويجب كان التقية، ولكن رغم هذا يظهر لك منه من تصرفاته ومن كلامه ومن مواقفه أنه شيء آخر. فيقول ماذا يقول لك أنا جافل، ما يقول لك أنا سلفي، وترى يرسل يديه في الصلاة وترى تصرفات لما يسلم من الصلاة يقول هكذا يصدق بيديه الذكاء، فهذه علامات الرفض. أما هؤلاء لا، لحية سلفية وثياب سلفية وداء سلفية وهو تكفيري، هذه التقية غليظة جدا صعبة. فتاهم يعيشون في اوساط السلفيين وباسم السلفيه، وتقول تكفير يقول لك لا، تقول تقبيل قطبي حاربه تقول ايش كل هذا قطبي وناخذ المحترق. فعندهم هذا المنهج، فاذا كانت تتكفر يقول لك لا، سيكون تكفر يقول لك لا، مع ان الكتب مليئه بالتكفير الواضح ليش، بل هو يكفر بالجزيه. شاهد اعيد لكم انه لا يجوز في هذا الجو الذي يحصل فيه رفع بارك الله فيك على الناس ويلتبس فيه الحق بالباطل والكفر المخرج من الملة بالكفر الذي هو المعصية التي لا تخرج عن الملة. لا ينبغي لمن يتقي الله عز وجل أن يستخدم هذه الألفاظ. وهذا ما أكثر بهذا القدر.
جزاكم الله خيرا. شيخ، ما حكم من يتخل أو يطلب لنفسه بيعة على الطاعة بلا تردد، وهل يجوز أن نطلق عليه أو على من يطلب له هذه البيعة أنه مبتدع أو أن هذا من صنيع الخوارج، علما بأنه أحيانا يكون من نصوص البيعة عدم الزواج أو الطلاق إلا بإذن صاحب البيعة؟
البيعة الشرعية التي وعليه الصلاة ورحمة الله شرع الإسلام وعرفها فقهاء الأمة وأحبارها هي البيعة للإمام المسلمين، البيعة على الطاعة في طاعة الله والجهاد في سبيل الله وإقامة شعائر الإسلام وإقامة الحدود وحماية الدين والدولة والأمة. فهذه البيعة لا تعرف في العهود الإسلامية في أوساط أهل السنة والجماعة إلا لإمام المسلمين الذي تجتمع به كلمة المسلمين وترفع به راية التوحيد والإيمان والجهاد. وأما بيعات لعلماء أو قيادات صوفية أو خلافات فهذه يبرأ منها الإسلام ويبرأ منها المسلمون، وهي بدعيات ضالة خاصة إذا تحكمت في حياة المبايع إلى هذه الدرجة التي ذكرها السائل، حيث لا يتزوج ولا يطلق ولا يسافر ولا يمكن على لا يأكل ولا ينام إلا بإذن من إمامه من هذا الطاغوت. فهذه أعطى هذا المبايع الضال لنفسه ما لم يعطه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول لا يعلم أنه لا يتزوج إلا بعد أن يتزوج ويرى لأبا الزواج رأى الرحمن بن عوف على بهذه الصفرة فسأله قال تزوج أنا كم تزوج قال كذا وكذا، ورأى جابرا وأخبره أنه تزوج فقال تزوجت ذكرا أو سيبا، قال بالذكرا، قال هل تزوجت؟ فقال سيبا، قال هل تزوجت ذكرا ثلاثة وثلاثة. فالشاهد أن الصحابة كانوا يسافرون ويتزوجون ويبيعون ويشترون
ولا يستعبدون في ذلك رسول الله، ولم يشتغل ذلك ولم يدخل ذلك في بيعة السيد المرسل عليه الصلاة والسلام. فاشتراطهم لهذه الشروط واستعبادهم لأتباعهم إلى هذه الدرجة دليل أنهم أهل ضلال وغارقون في البدع، كفى الله المسلمين شرهم، وهم بهذه البيعات والله يمزقون الأمة ويفرقونها، وقد حرم الله هذا التفريق وهذا التمزيق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فإن لم يكن هذا من تفريق الدين وتفريق الأمة فلا تفريق. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والدليل أنهم أحزاب وفرق، فنستجد منهج التبليغ غير منهج الإخوان، ومنهج الجهاديين غير منهج الآخرين، وهكذا وهكذا، ولكل منهم بيعة. فكم من بيعة الآن تستعبد المسلمين وتفرقهم وتمزقهم في أرجاء العالم الإسلامي وغيره؟ كم بيعات توجد الآن، وكم تجد لهذه البيعات من التحزبات والتعصبات والولاءات الشيطانية؟ هذا فساد ملموس لكل من عنده عقل وعنده نهى. فنسأل الله أن يعافي الأمة من ضلال هؤلاء، وأن يهيئ الأمة دعاة مخلصين يجمعونهم على دين الحق وعلى صراطه المستقيم وعلى كتابه المبين وعلى سنة سيد المرسلين، وصلى الله